أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا. أيها الأحبة، إن قلوب المؤمنين تترقب بلهفة ذاك الشهر العظيم والضيف الكريم الذي يرونه نعمة كبرى وهبة عظمى من الرب الرحيم الكريم. لهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يجعلون دخول شهر شعبان فرصة للاستعداد المبكر لاستقبال رمضان، حتى لا يدخل عليهم الشهر الفضيل إلا وقد روضوا أنفسهم على ألوان من الطاعات والقربات. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم سابقهم إلى ذلك، فقد كان كثير الصيام في شعبان، حتى قالت عائشة أمنا رضي الله عنها وكذلك أم سلمة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وقد جاء في سنن النسائي بسند قواه بعض أهل العلم بيان سبب كثرة هذا الصوم، حيث قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس. قال ابن رجب رحمه الله: وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، ولذلك فضل القيام وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر. أيها المسلمون، ولأجل هذا كان السلف رحمهم الله يعتبرون دخول شعبان بمثابة الفترة التدريبية، يعتبرون شهر شعبان بمثابة الفترة التدريبية التي تسبق دخول مضمار السباق، ويعتبرونه البوابة الممهدة للدخول في هذا السباق الأخروي. فلقد أيقنوا أن الخيل التي لا تضمر ولا تتدرب لا تستطيع مواصلة السباق وقت المنافسة كما ينبغي، بل قد تتفاجأ الخيل بتوقفها أثناء الطريق. وهذا ما يفسر لنا بوضوح حماس بعض الناس في أول الأيام ثم فتورهم في وسط الشهر وفي آخره. وأيضا من الناس من يبقى عدة أيام وليال في أول رمضان وهو يدرب نفسه ويجاهدها، فلا يشعر إلا وربع الشهر وثلثه قد فاته وهو ما زال يجري التمارين البدنية والقلبية، فيفوته خير كثير. ولهذا أيها الأحبة، لما كانت الصلاة أعظم الأعمال جعل الله بين يديها من الأعمال ما يعين على تلقيها بما ينبغي لها، فشرع لها الأذان، وشرع للرجل أن يتقدم إلى المسجد، وشرعت لها سنن الرواتب إما قبلها وإما بعدها ليتهيأ العبد لها وليرقع ما وقع فيها من نقص. وما ذاك إلا لعظمها، فهي أعظم الأعمال عند الله عز وجل. والعاقل أيها المسلمون، العاقل من عرف شرف عمره وزمانه وقيمة حياته، والعاقل حقا من عظم مواسم الآخرة واستعد لها من الآن وهيأ قلبه ليتلقى هبات الله له بقلب سليم متخفف مما ينغص عليه اللذات مما ينغص عليه التلذذ بالطاعات. ومما يعين على ذلك أولا أن يجتهد الإنسان في إنهاء ما قد يشغله في رمضان من الآن. ومن أكثر ما يشغل الناس رجالا ونساء على وجه الخصوص اشتغالهم بالاستعداد للعيد بملابسه وتبعاته، فبعضهم لا يفطن إلا وسط الشهر وكأن يوم العيد يوم مفاجئ. لنستعد لذلك من الآن. ما الذي يضر أن تحاز وتنهى الأعمال والمشاغل من الآن؟ ثانيا، أن يتدرب الإنسان على بعض أعمال رمضان من الآن، كصيام ما تيسر من أيام شعبان كما سبق في الحديث، وأن يزيد قليلا على نصيبه المعتاد من صلاة الليل، وأن يزيد قليلا على حزبه الذي اعتاده يوميا من القرآن. والمؤكد أن الصوم سيعينك على ذلك كله، من القيام قبيل الفجر لتصلي ما تيسر، فإن ذلك له أثر معلوم على صلاح القلب وانكساره والبعد عن اللغو. وكذلك أيضا يعينك على قراءة ما تيسر من القرآن. وهكذا تكون هذه العبادات الثلاث دالة على بعضها، بعضها آخذ برقاب بعض، ومن لم ينشط للصوم فلا تفوتنه الأخريات. ثالثا هيئ قلبك، هيئ أهل بيتك معك. بتذكيرهم بقرب الشهر الكريم، وتدريب من أطاق منهم على بعض ما سبق ذكره وما سيأتي، والتنويه على هذا في جلساتكم الأسرية. وليكن لسان حال أهل البيت يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وليكن لسان حالهم جميعا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن الحلول العملية والخطوات الإيجابية في هذا السياق، إذا وضعت مجموعة من الأعمال في هذا الشهر شهر شعبان فحاسب نفسك عليها يوميا لتدرك أوجه الخلل ومن أين أتيت، حتى إذا دخل رمضان وإذا بك قد تهيأت جيدا وعرفت أوجه القصور قبل أن تنفرط عليك أيام الشهر العظيم ولياليه دون قوة في العمل. خامسا، وهو من أهم الخطوات، لنتساءل أيها الأحبة من الآن، لنتساءل عن طريقة قراءتنا للقرآن. أهي قراءة لمجرد القراءة ونيل ثواب الأحرف المتلوة فقط، أم هي قراءة نريد منها صلاح قلوبنا؟ الواقع الذي يرى في عموم المسلمين أن أكثر الناس يفتش عن الكم لا الكيف، ولهذا قل أثر القرآن على قلوبنا وحياتنا إلا من رحم الله. القرآن يا عباد الله يعظم أثره على القلب إذا قرئ بقلب، فإذا قرئ بلسان لم يكد يتجاوز أثره اللسان. هذه حقيقة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. فلنجعل من أعظم ما نستعد به لرمضان أن نتدرب في هذا الشهر على قراءته قراءة قلب، قلب يتلقى رسالات الله ويعتبر كل آية منه رسالة من الله، يفتحها بقلبه قبل أن يفتحها من المصحف ليتساءل وينظر ماذا يريد الله منه من هذه الرسالة. فإني أقسم بالله الذي أنزل هذا الكتاب إن من قرأ بهذا المبدأ لتتغيرن حياته، ولا بد، ولست أقول هذا من عندي بل هو من عند الله. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. والجواب: لكان هذا القرآن. ولنتأمل يا عباد الله في تلكم الكلمة المسددة من الإمام الحسن البصري، ذاك الإمام الذي عاش مع القرآن، لنتأمل كلمته لندرك الفرق بين من يقرأ بقلب وبين من يقرأ بلسان. قال رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وهذه الكلمة تشير إلى معنى آخر، وهو تفقد القلب بعد قراءة القرآن. فتش يا أخي وانظر ماذا صنع القرآن بقلبك، فإن وجدت نفسك لا تزداد إيمانا ولا تترك ما أنت عليه من معصية أو غفلة، وسواء كانت هذه المعصية ظاهرة أو باطنة في القلب، فهنا تيقن أن قراءتك مدخولة وفيها خلل. وأقول مرة أخرى: لو لم يكن من الاستعداد لرمضان إلا هذا لكفى. ومن جملة الخطوات العملية في اغتنام شهر شعبان للاستعداد لرمضان أن يكون للعبد خلوات خاصة. نعم، خلوات خاصة يتفرد فيها ليذكر الله عز وجل خاليا، فلعل الله أن يهيئ له قلبا يتلقى ذاك الشهر العظيم، ولعل الله يفتح عليه، ولعل الله تعالى يفتح عليه بدمعة فيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذه الخلوة يتفرد فيها ليذكر الله خاليا ليرقق قلبه ويستلين له بذكر الله، ويتذكر الوقوف بين يديه والقدوم عليه، ويحاسب نفسه على هذا، ماذا قدم فيما سلف، وهل الحال التي هو عليها الآن مرضية يسره أن يلقى الله عز وجل بها؟ فإن هذه الخلوات والمحاسبات من أفضل الطرق لإصلاح القلب وتليينه وتنقيته وتهذيب النفس. وحين نقول خلوات فلا يصح أبدا، بل لن تكون خلوة والجوال على يمينك أو على يسارك تنتظر منه رسالة أو تتشوف أنت للرد على غيرك، بل انقطع تماما. إنما هي سويعة في اليوم تخلو بها لترى أثرها بإذن الله عز وجل، لا في رمضان فقط ولا في شعبان فقط، بل احرص عليها في كل أيام عمرك لترى بركتها في حياتك. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فمن جملة الأعمال التي تعين على تلقي هذا الشهر العظيم شهر رمضان على أحسن حال تقليل الخلطة بالناس إلا لحاجة كوظيفة وقضاء حوائج الأهل في الأسواق وغير ذلك، ونعني بذلك تخفيف الارتباط الذي لا مصلحة منه ظاهرة إلا التسلية فحسب، وربما تضييع الوقت في غير فائدة. فإن الخلطة عموما بالتجربة والبرهان إذا خرجت عن حد الحاجة في كل وقت وليس في شعبان أو رمضان، إذا خرجت عن حد الحاجة أفسدت القلب وقسته. فكيف بمثل هذه الأزمان الفاضلة، وكيف إذا كانت هذه الجلسات على لهو وعبث وربما على سماع من اللغو ومشاهدة للمحرم؟ ومن حسن صنيع بعض الناس أنه من الآن، وهذا شيء علمته بنفسي، استأذن من أصحابه بلطف فخرج من كثير من مجموعات الواتس أب وغيرها من المجموعات الإلكترونية وواعدهم عيد الفطر المبارك. فإن هذه المواقع الواتس، تويتر، فيسبوك وغيرها مشتتة للقلب بلا شك، ومن لم يترجح بقاؤه فيها لنفع وتوجيه ونحو ذلك من المصالح المعتبرة فليعتزلها أو ليقلل منها ما استطاع من الآن، حتى إذا جاء الشهر الكريم وإذا نفسه قد ارتاضت على ذلك. ومن الخطوات العملية، وهي الخطوة الثامنة في هذا المقام، وهي من أعظم ما يعين على تهيئة النفس لرمضان، كثرة الدعاء والإلحاح والضراعة بين يدي الله عز وجل في أن يبارك الله له في عمره وعمله، وأن يبارك له في شعبان ورمضان، وأن يلح على الله عز وجل أن يجعله في رمضان من أسبق الناس إلى الخير. فإن العبد يا عباد الله مهما بذل من أسباب فلا حول ولا قوة له إلا بالله، ولا تسديد له إلا أن يعينه الله ويوفقه. والعبد مأمور مع الدعاء بفعل الأسباب، والله جل وعلا كريم جواد لا يخيب من وقف على بابه وفعل ما بوسعه من الأسباب. ختاما، ما أحسن ما قال ابن رجب رحمه الله: يا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها، وأودعها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أثق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. اللهم بلغنا رمضان.